نعم المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. لا لا هذا قتل ده. نعم لا هذا قتل ده. لا هذا قتل. لا لا أعوذ بالله. المراد بالمقاتلة يعني مشابكة بالأيدي وشبهها. أي نعم بس هذا مش نسوي شوف ناظر أصبح أن أعالج المريض هذا صلى الله يشفيه وعافيه. ها هذا أين نعم الكراهة لابد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول الأولى فقط. نعم تخيل أما من صام ستة من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن بقي عليه شهر من رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم نعم ينبغي غير يجب. نعم أجل يرجع يرجع للدار 21
لا حاجة فيها
صحيح هذا
يد يطمئن عليه
هي يطرأ عليه. نعم
حقيقي السؤال هذا والله
هذا حقيقة هذا جواب أيضا
والله يا شيخ تقيت يعني لو طلع ونزل الأشياء
هبت أصلح أن قلنا إذا غربت الشمس إذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟
أنا الحين جالس
أنا فاهم
في بيوت حولي كثيرة
نعم
الشمس بتكون بين في الغروب ولكن في نص الشمس لسه نص والنص الآخر يعني لو أتينا مثلا في الصحراء نرى نص ونص
تحت إذا لا تفطر
يعني
لا تفطر
ما يرى يعني ما يفطر إلا يظلم
الناس بينتظروا
عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني
يميل على كل حال بارك الله فيك. اصعد اذا كانت تريد ان لا تنتظر الاذان اصعد الى فوق
صلاه الفوق في عمارة قدامي اعلى
لا. لا. نعم صحيح والان يعني مرتب المدفع
انا إذا
كان
الأذان
أبو الأولى. نعم.
ذكر لهم سبق أن الإنسان يأكل حتى يأكل قرى الفجر ولكن في غلبة الظن. والآن التقويم يعني التقويم متفدد جدا وأيضا ثبت من غير طريق أن في الوقت الحاضر أن الفجر يطلع بعد التقويم بمقدار ربع ساعة وما أشبه ذلك. الإنسان
والله على كل حال لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدر، يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد 5 دقائق من الأذان العامة ما يمكن تضبطها خلهم على ما هم عليه. لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك قال أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال 5 دقائق، ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم.
رجل مسافر أو عذر مريض أفضى شهر رمضان كله، فإذا استحببنا أن نصوم رمضان متتابع، أن يقضي رمضان متتابعا، فيبدأ من اليوم الثاني وينتهي ثاني القعدة، ويفوته الأجر 6 أيام.
ليش؟ لماذا؟
30 يوم
ما يفوته، لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما تصوم، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر. لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثله. أنت خلاص. يقول: ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام والخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتذر بأن هذا يطلب النوم، وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر أن هذا أطلب النوم؟ أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز، لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال الاضطجاع وفي حال الاتكاء. وأما الأول فنعم، بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده، فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به. أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر أنه لا ينبغي. أما هذا يقول: ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة؟ كل ما تعبد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة، هذا الضابط. وما فعل على سبيل العادة فإن جاءت السنة أو فإن جاء الشرع بتحريم فهو حرام، وإلا فالأصل فيه الحل. والعبادة سواء كان في العقيدة كما فعل أهل البدع، أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية، أو بالفعل كالذي يشرع يعني عباداتهم يخترعها، فهذا الضابط. كل من تعبد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع. قلنا من فوائد قول الصائم لما يشتمه إن صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم. هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل؟ أي نعم، هو جائز أن يفعل ذلك، أن يرد عليه بالمثل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا يقول: ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإن جامع 3 أيام فلزمه 3 كفارات. عبد الرحمن محمد، هذا غير صحيح. نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إنما يلزمه كفارة واحدة، لكن إذا كرره في يومين يلزمه كفارتان، في 3 أيام تلزمه 3 كفارات. هذا الذي ذكره الماتن، وقد تقدم الكلام عليه. آخر سؤال: ما حد من قتل ابنته، القصاص أم الجلد والحبس؟ عبد اللطيف الأصيل، ما حضرت الدرس؟ نعم، الصحيح أن من قتل ابنته عمدا أو ابنه عمدا فإنه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية. وسبق لنا الكلام في هذا وبين الأدلة، أليس كذلك؟ نعم، الدية للورثة، للورثة غير الأب. سمعنا. درس، اقرأ الدرس اليوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير
إلى رمضان آخر
من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف.
صوم بدون تنوين.
وعليه صوم أو حج.
لا صوم أو حج.
وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحق لوليه قضاؤه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القضاء متتابعا، وأن هذا الحكم منزل على إيش جماعة؟
على ثلاثة أمور: أنه أشبه
لا كلمة يستحب القضاء متتابعا، هل هي منصبة على القضاء أو على متتابعا؟
متتابعا.
لماذا؟
لأن القضاء يكون متتابعا.
نعم. أي.
لأن
القضاء واجب. المستحب أن يكون متتابعا. ولهذا لو عبر المؤلف فقال: ويستحب التتابع في القضاء. نعم. لازال الوهم. طيب، نبدأ الآن الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا، أي أن يكون قضاؤه متتابعا، أي لا يفطر بين الأيام. وذكرنا لهذا ثلاثة علل: أسرع في إبراء الذنب، نعم، أنه أشبه بالأداء، أن التتابع أشبه بالأداء. طيب، ثم قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز أي تأخير القضاء إلى رمضان آخر، يجب التنوين هنا لأنه نكرة، وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت إلا إن ضاف إلى ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس علما ولا وصفا إذا قلنا رمضان آخر. فما شرطه التعريف؟ إذا كان نكرة فإنه ينصرف، هذا الضابط. ما يشترط في منعه من الصرف العلمية، فإنه إذا زالت العلمية لم يمتنع من الصرف. إذن نقول هنا: إلى رمضان آخر. آخر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، من غير عذر. وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، لقوله: ولا يجوز إلى رمضان آخر. فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر، بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه. فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعا. وعلم من قوله: من غير عذر، أنه لو أخره لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو يكون مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن 9 أشهر، أو امرأة مرضعا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة. المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس أن يؤخره، لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصلي. فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت. في هذه المدة هل له أن يتطوع؟ الجواب نعم، لأن الوقت موسع. فقال بعض العلماء يجوز أن يتطوع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام، يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوع بجنسها ولا حرج عليه. وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب لأن القياس فيه ظاهر. ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الثاني، الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى مثلا لو مر عليه عشر الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام. وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل، لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل، فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحا. أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم، لا يصح أن يتطوع بصوم قبل القضاء ويكون آثما، لأنه لا يمكن أن تؤدى النافلة قبل الفريضة. والجواب على هذا التعليم أن نقول الفريضة وقتها في هذا الحال إيش؟ موسع، فهو لم يفرض علي أن أفعلها حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج. إلا أن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن الحديث يقول فيه من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح أنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان آخر؟ قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع. لو قيد بالتتابع للزم من ذلك الفورية، ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة. وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقولها ما أستطيع أن أقضيه دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، والاستطاع هنا استطاع الشرعية يعني لا أستطيع شرعا. وأما التعليل فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر. ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر. يقول: فإن فعل، يعني إن فعل أي أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فواضح، لأنه دين في ذمته لم يقضه فلازمه قضاء. وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيكون هذا الإطعام جبرا للتأخير، يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا. فإذا قدرنا أن عليه 6 أيام فيطعم معها 6 مساكين. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان، لكنه حديث هالك الإسناد، ضعيف جدا، لا تقوم به حجة ولا تسخر به الذمة. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة، وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى، لم يوجب أكثر من ذلك. وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح من الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون بذلك فيكون عمله باطلا، أي يكون القضاء في غير وقته، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرا. فالأقوال إذن 3: إطعام فقط، أو صيام فقط، أو الجمع بينهما. وأصح الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء. ثم قال: فعليه إطعام. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني إن مات بعد أن أخره، مات من عليه القضاء بعد أن أخره، فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين، لأن القضاء في حقه يتعذر. يعني رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، فعليه إطعام، والقضاء تعذر لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني. وقيل يلزمه إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وهذا لا شك أنه أقيس، إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر الصيام إلى ما بعد رمضان، فالأقيس أن يلزمه إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة. إذا مر رمضان على إنسان مريض، إذا مر على إنسان مريض فننظر هل مرضه يرجى زواله أو لا. إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ويقضي، لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. عرفتم؟ مثال الإنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا بزكام، والزكام من المعروف أنه يرجى زواله، لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات، فهذا ليس عليه القضاء. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن عدة من لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن من ذلك، يعني مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء. الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين بعد موته. الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زواله. عرفتم الآن؟ هذه أقسام ثلاثة. الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات، إيش؟ لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام. الثاني من مرضه يرجى زوال ثم شف وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم، فعليه إطعام مسكين لكل يوم يؤخذ من تركته. وهل يصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله في آخر الباب. الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم، وإنما عليه الإطعام ابتداء، فيطعم عنه وهو حي، يطعم عنه لكل يوم مسكين. هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فهل يلزمه أن يصوم؟ لا يلزمه أن يصوم، لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. ثم قال المؤلف وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وقوله ولو بعد رمضان آخر إشارة إلى الخلاف الذي ذكرت، فإن من العلماء من قال إذا مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أخر بلا عذر يلزمه كم؟ إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. أما المذهب فلازمه إلا إطعام واحد. ثم قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. من مات؟ من شرطية، وفعل الشرط إيش؟ مات، وجوابه استحب لوليه قضاء. من مات وعليه صوم نذر، وقلت لكم أنها تقرأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه. طيب من مات وعليه صوم نذر، نعم هي وإن مات، صحيح أنا ظنيت أنه قال ومن مات، الحمد لله. إذن إن شرطية بدل من، والحكم لا يتغير. إن مات وعليه صوم نذر في آخر شيء. وإن ماتوا عليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نفل. ولهذا قلت لكم لا تنول، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنول على نية إيش؟ المضاف إليه. إن ماتوا عليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، استحب ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صوم عنها. وشبه ذلك بالدين، تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم. طيب، إذن الدليل عندنا حديثان. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وهذا خبر بمعنى الأمر. والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه. طيب، فلو قال قائل: حديث عائشة أمر صام عنه ولي، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أننا قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت، لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء في القرآن. إذن يستحب لوليها أن يقضيه، فإن لم يفعل قال: نعم، قد عافانا الله، قلنا له: أطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين قياسا على صوم الفريضة. طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يقضى عنه؟ الجواب: لا يقضى عنه، لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات ليس فيها قياس. ثم لا يصح القياس هنا أيضا، لأن وجوب النذر أخف من الوجوب بأصل الشرع. الوجوب بالنذر أخف من الوجوب بأصل الشرع، فلا يمكن أن يقاس الأثقل على الأخف، لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته، بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به، فكان أهون ودخلته النيابة. إذن من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها، فماذا نقول؟ نقول: لا يقضى عنه. لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع، ولا يصح قياسه على النذر، لأن النذر أخف منه، ولا يصح قياس الفريضة ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه. ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع، يعني صيام مفروض بأصل الشرع، فإن وليه يقضي عنه، لا قياسا ولكن بالنص. ما هو النص؟ حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم نكرة غير مقيد بصوم معين. وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو نادر. هذا تصرف غير صحيح في الأدلة. الأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر. ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام، هي الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يقضى عنه. طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام. ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه الثاني، القسم الثاني، وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم. نعم. فإذا مات قلنا لوليه صم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. طيب، وإذا صام عنه ولي فمن هو الولي؟ هل الولي من يتولى أمره كالأب مع ابنه البالغ أو مع بنته البالغة أم ماذا؟ نقول الولي هو الوارث، الولي هو الوارث. والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث. إذن الولي هو الوارث، وقيل الولي هو القريب مطلقا، ولكن الأقرب أنه الوارث. وحتى على قول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث. هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؟ لأن الصوم هذا وجب على واحد، فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد؟ نعم، ننظر. صام عنه ولي، وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي، كل وارث. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر 60، عن شهر 30 يوما، هل يجزئ؟ نعم يجزئ. طيب لو صاموا، لو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا، نعم يجزئ، لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوما. طيب لو كان هذا في كفارة الظهار، عليه الصيام 60 شهرين متتابعين، فهل يمكن أن يقتسمها الولي الورثة؟ لا يمكن. لماذا؟ لاشتراط التتابع. قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة أيام، إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم. نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، بل إنه صام الأيام التي صام. وعليه فنقول إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني قال أو اعتكاف أو حج، من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال نعم. طيب وإذا كان حج فريضة فكذلك أيضا الفريضة حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت. ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فإذا جازت النيابة عن الحج لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أولى. ثالث أو اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جماد الثاني ولكنه لم يعتكف ومات، فإذا مات يعتكف عن من؟ وليه، لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه. وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدم. طيب وإذا كان اعتكافا واجبا بأصل الشرع؟ نعم ما في صح. إذن الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا إلا بالنذر. ولهذا يقال إن أحد الملوك نذر، قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد. استفت الناس قال ما يمكن، لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن آخرون يكونوا متلبسين بها. فسألوا عالما فطنا فقال يخلى له المطاف يعني بالكعبة، فإذا لم يطف بالكعبة إلا هو فقد تلبس بعبادة لا يشارك فيها أحد، لأن ما في شيء، ما في طواف مشروع إلا في الكعبة. أما الاعتكاف فإنه ربما ينذر أن يعتكف في هذا المسجد في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد آخر. طيب الرابع أو صلاة نذر، رجل نذر أن يصلي الله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، يستحب لوليه أن يصلي عنه لأن هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها. بقي الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوم فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، يقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم
هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هذه محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام
نعم علي.
ذكرت حديث عائشة في تأخيرها الصيام.
نعم. أن
الناس
يطمعون
فيه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. لا يمكنها.
نعم.
هو أن سبب تأخيرها إلى شعبان كانت الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها.
طيب حتى يعني كانت مدرجة ما يستفاد منها.
نعم.
يعني الآن إحنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخر بعد الوضع.
أي نعم. نعم.
ما يستأنس بهذه الكلمة. أنها ترد على من قال لماذا تؤخرين؟
أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار.
اعتذار.
لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسم.
يلزم
أن
تستمر يعني.
نعم.
لن تصوم.
أيها الأخوة، إنها في ختام هذه المادة
بالنسبة للرسول،
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم